بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الرابع من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا في هذه الليلة إلى آيات من كتاب الله عز وجل. أحب أن أتكلم على موضوعين منهما ثم نأتي إلى ما وعدنا به في البارحة من الكلام على الصيام. أما الأول فقوله تبارك وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. والمراد بالإنسان هنا الإنسان المنكر للبعث، سواء كان معينا بشخصه أم معينا بوصفه. واعلم أن ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه معين بوصفه غالبا، وإن جاء ذكر أحد بعينه فإنما ذلك لمعنى يقتضيه. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا هو بعد أن خلق من هذه النطفة الجامدة التي ليس فيها أساس وليس فيها بيان ولا نطق، إذا هو خصيم مبين يخاصم بخصومة بليغة. ومن جملة ما يخاصم فيه أنه يقول من يحيي العظام وهي رميم. أتدرون ما الرميم؟ الرميم هي العظام البالية النخرة. فيقول هذا الإنسان المنكر للبعث، يقول كيف تحيى هذه العظام، هذه العظام التي رمت وبليت وتلفت، من الذي فيها؟
الله.
استمع إلى الجواب ثم استمع إلى ما تضمنه هذا الجواب من الأدلة العقلية البرهانية. يقول الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو الدليل الأول، دليل عقلي برهاني لا يمكن أن ينكره أحد. فيقال لهذا الذي يقول من يحيي العظام وهي رميم، يقال له من الذي أنشأها أول مرة؟ فسيقول الله عز وجل. فقل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن القادر على ابتداء الخلق قادر على انتهائه، قادر على إعادته من باب أولى، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادته أهون عليه. وهذا الدليل أيها الإخوة هل هو دليل معقول أم دليل يمكن أن يجادل فيه المجادل؟ نعم معقول، لأن المعروف أن الإعادة أهون من الابتداء. أرأيت لو بنيت قصرا فخما مشيدا ثم انهدم هذا البناء ثم أراد أحد أن يعيده، أليس الإعادة أهون من الابتداء؟
بلى،
لأنها لا تحتاج إلى تخطيط ولا إلى إنشاء من جديد، وإنما تحتاج إلى إعادة، والإعادة أهون. ولهذا قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا دليل. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم. فالعليم بكل خلق الذي لا يخفى عليه كيف يخلق ولا كيف ينشئ، عليم بإعادة الخلق وكيف يعاد هذا الخلق. وهذا استدلال بعموم قدرة الله عز بعموم علم الله عز وجل بكل خلق. ولا يمكن أن يكون العجز عن الشيء إلا لأحد أمرين، إما الجهل وإما العجز. ولهذا لو قيل لشخص ما، لو قيل اصنع لنا مسجلا وهو لا يدري كيف يصنع، فهل يمكن أن يصنع المسجل؟ لا يمكن. هو لم يدرس كيف ينشأ هذا المسجل ولا يعلم، هل يمكن أن ينشئه؟
لا.
ولو قيل لإنسان عالم بهذه الصنعة لكنه غير قادر عليها، لو قيل له اصنع هذا المسجل هل يصنعه أو لا؟ رجل يا أخواني أشل ما يعمل بيديه، لكنه قد درس كيف تصنع هذه المسجلات، هل يمكن أن يصنع هذا المسجل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بقادر. فالرب عز وجل بكل خلق عليم وهو قادر عليه. فهذا دليل آخر على إمكان إعادة البعث، على إمكان إعادة العظام الرميمة. الدليل الثالث، انتبه أخوة لأني سأسألك عنه، الدليل الثالث قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه، ولم يقل به، قال منه توقدون. وكيف ذلك؟ ذلك أن هناك شجرا معروفا كان الناس يستعملونه قبل إيجاد الوسائل الأخيرة، شجر يضرب بالزند، الزند نوع من الحديد يضرب به هذا الشجر هكذا ثم ينطبق نارا فيوقد الناس بها. تصورت من الموضوع ولا لا؟
اسم الشجر يا شيخ.
نعم الشجر عام، انتبه، عرفتم الموضوع. فيه الشجر يضرب به الذنب او يضرب بالذنب فينقدح نارا يوقد الناس منها. فمن هذا؟
لا.
الشجر الاخضر هل ينافي النار؟
لا.
نعم
لا.
نعم ينافيه، لان النار حارة ويابسة والشجر الاخضر رطب بارد، ومع ذلك يخرج الله هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر الرطب البارد. والقادر على إيجاد الشيء من ضده قادر على إعادة هذه العظام الرميمة بعد أن كانت رميمة، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب هذا دليل ثالث ولا رابع؟ ثالث. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لا يخفى عليكم الأمر، توقدون منه كل حين وحين. الدليل الرابع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. أيما أكبر، خلق الإنسان أم خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض، لأن الله يقول له خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وعلى إيجادهما وما فيهما من المصالح والمنافع والكواكب العظيمة الهائلة قادر على أن يعيد هذه العظام بعد أن كانت رميمة، كما نسمع الآن أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ الجواب
بلى،
قادر على أن يخلق مثل الإنسان، لأنه خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان. الدليل الخامس، وهو الخلاق العليم. الخلاق من الناحية اللغوية صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على كثرة خلق الله عز وجل، وهي من وجه آخر صفة مشبهة تدل على اتصاف الله عز وجل بالخلق اتصافا لا ينفك منه، ولهذا لم يزل الله عز وجل ولا يزال خلاقا عليما، ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم. فالخلاق القادر على الإيجاد العليم بذلك، قادر على أن يعيد العظام وهي رميم حتى تكون خلقا جديدا. الدليل السادس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتبه، إنما أمره إذا أراد شيئا، عندنا كلمة شيئا نكرة في سياق إيش؟ ها؟ في سياق جماع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني إذا أراد أي شيء من الأشياء أن يقول له كن فقط فيكون. انتبه إلى كلمة فيكون، ألف دالة على الترتيب وعلى السببية أيضا، يكون هذا الشيء فور قول الله عز وجل كن، ويتأخر المراد عن الأمر أو لا يتأخر؟ أسألكم، هل يتأخر أو يأتي فورا بدون مهلة؟ نعم، يأتي فورا بدون مهلة. ما الدليل؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة ثم يكون المأمور كلمح بالبصر. وهل ترون شيئا أسرع من لمح البصر؟ أبدا. إذن مراد الله عز وجل الذي أمره أن يكون يأتي بمرة واحدة كلمح بالبصر. وانظر إلى البعث، هل يتأخر عن أمر الله؟ يقول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. ويقول كما سمعنا قبل قليل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون إلى الله عز وجل بهذه الكلمة الواحدة. فالذي يقول للشيء كن فيكون قادر على أن يعيد هذه العظام التي كانت رميما يعيدها خلقا آخر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا الدليل هو الدليل السابع، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تحت قدرته وقهره. ملكوت بمعنى ملك، لكنها على صيغة المبالغة. ملكوت كل شيء يعني جميع الملك بيد الله عز وجل، لا يستعصي عليه شيء. ومن بيده ملكوت كل شيء لا يمكن أن يعجزه شيء. وأما الدليل الثامن فهو قوله تعالى وإليه ترجعون. وإذا كان ووجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة من هذه الجملة الإشارة إلى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل أن يرجعوا إليه. خلق الله الخلق لأجل أن يرجعوا إليه، لأنه لو خلق الخلق دون
أخي شوف عندك يا أخوان خلي هنا خلي وجهك هنا يا
الوجه عشان
لا هنا هنا يا
وجهنا هنا هنا
هنا
جهة الغرب
يا مهندس حتى الوجه هنا
أيوة لا
فسبحان الذي او ما فيها احد البطاريه الصابره
لا هي بطاريه دي.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
يمكن ان شاء الله في الصباح يكون سماع من الخير ان شاء الله.
فسبحان الذي بيده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الدليل السابع. وإليه ترجعون، يعني أن مرجع الخلق إلى الله، فإذا كان المرجع إلى الله فلا بد أن يحيي هذه العظام الرميمة حتى يجازي كل إنسان بما يستحق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولنعد الآن إلى سرد الأدلة التي بينها الله عز وجل ليستدل بها الخلق على كمال قدرته وعلى إمكان إعادة هذه العظام الرميمة. فنبدأ بالدليل الأول، من يذكره لنا؟ هذا الوقوف لا صليت الفريضة هكذا ما صح الصلاة.
الدليل الأول هو أن الإعادة أسهل من البدء بالخلق.
نعم، الإعادة أسهل من البدء. من أين تؤخذ من الآية؟
في بداية السياق
اذكرها. طيب من الذي يحفظ الآية؟ نعم
وليحييها
الذي لماذا لم تكن؟
قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة.
أحسن. قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني والقادر على الابتداء قادر على الإعادة. الدليل الثاني، نعم، إن الله الشامل لكل شيء أو لكل خلق. من أين تؤخذ؟ ما وجه الدلالة منها؟
العلم الشامل.
أن العلم بالخلق دليل على إمكانية الخلق، لأن الجاهل بالشيء لا يمكن أن يجده، والعالم به يمكن أن يجده مع القدرة، وهي مستفادة من قوله بيده ملكوت كل شيء. طيب الدليل الثالث، نعم،
هو الذي جعل
لكم الشجر الأخضر. ما هو الذي جعل؟
الذي جعل لكم
الشجر الأخضر نارا
فإذا أنتم
منه توقفون. ايش على
هذه؟ يعني الذي قال استطاع سبحانه أن يخرج من هذا البارد الرطب نارا، وأخذ الشيء بضده يستطيع أن يعيد هذا
الشيء. يعني مثلا الشجر الأخضر جامع بين البرودة والرطوبة، والنار جامعة بين النبوسة والحرارة، فالقادر على أن يخرج هذا الضد من ضده قادر على أن يعيد هذه العظام الرميمة مرة أخرى. وجواب أخينا يقول الذي يستطيع كذا يستطيع كذا، فهل تقال الاستطاعة في حق الله عز وجل؟ هذه مسألة تتعلق بالصفاء، هل نعبر عن القدرة بالاستطاعة أو نعبر عن القدرة بالقدرة، لأن الاستطاعة قد تكون معزة كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا يصف الله نفسه بالقدرة ولم يصف نفسه بالاستطاعة. لكن قد تورد علينا قول الله تعالى عن الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهنا قالوا: هل يستطيع رب؟ والجواب على هذا أن المراد بالاستطاعة هنا الإرادة، يعني هل يريد منا، هل يريد الله أن ننزل؟ لأن الحواريين لا يشكون في قدرة الله عز وجل. الدليل الرابع، نعم، قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. ما وجه الدلالة؟ أكبر من خلق الناس، فإذا قدر على خلق الأكبر فهو قادر على أن يخلق ما دونه. نعم، ولهذا جاء الجواب هنا: بلى وهو الخلاق العليم. طيب، الدليل الخامس، تسره الدليل الخامس، أين الدليل جمال الخامس؟ نعم، لا اللي مكرر ما يصح. نعم، ما شاء الله جاءوا ثلاثة. طيب، قبل وهو الخلاق العليم، وهو الخلاق العليم، والخلاق قلنا أنها صيغة مبالغة تدل على تمام القدرة على خلقه وعلى كثرة خلقه. ولا أحد يستطيع أن يحصي أجناس المخلوقات فضلا عن أنواعها وأفرادها. الدليل السادس،
أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، من نطفة، فإذا هو خصيب
خلقت من هذا في الأول
ما أمره إذا أراد.
لا، ما حد قال هذا. لا،
نعم نقولها الآن، لكن عليه بعد ما نكمل هذا. نعم،
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم، أنه عز وجل إذا أمر بشيء فإن هذا الشيء لا يستحصي عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا كان لا يستحصي عليه أي شيء، فإذا أمر هذه العظام الرميم أن تحيا وأن تنشأ مرة أخرى حيت ونشأت مرة أخرى. الدليل السابع، نعم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وجه الدلالة، أن كل نعم أن ملك كل شيء بيد الله. فإذا الله مالك كل شيء، مالك للذوات وتدبير هذه الذوات، فمن بيده ملكوت كل شيء فإنه لا يعجزه أن يعيد هذه العظام. طيب، الدليل السابع، نعم، الثاني، نعم، وجه الدلالة، وإليه ترجعون، أن هذا الخلق الذي خلقه الله لا بد أن نرجع إلى الله، لأنه لو كان هذا الخلق بس يوجد ويفنى ويوجد ويفنى بدون أن يرجع لكان عبثا ينزه الله عنه. فلا بد لهذا الخلق أن يرجع إلى الله عز وجل، وإليه ترجعون. هذه ثمانية أدلة، وربما نستدل أيضا من قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فإذا خلق هذا الإنسان من نطفة حتى صار خصيما مبينا فهذا دليل على قدرة الله، لكن هذا سبق ذكر الإنكار والجواب عليه، وهذا هو الذي جعلنا ندعه ولا نستدل به، وإلا في الحقيقة أنه دليل. أما الموضوع الثاني مما سمعناه من تلاوة أئمتنا فهو قصة داود عليه الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام يقول الله في هذه القصة اللي سمعنا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وأنا أسأل الآن الاستفهام هنا هل أتاك نبأ الخصم؟ هل هو سؤال استخبار واستعلام أم يراد به شيء آخر؟ ها؟ لأن الاستخبار يعني معناه هل يعني أن الله يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل جاءه الخبر أم لا؟ والله يعلم أن الخبر لم يأتي، إذن ليس هو استفهام استعلام استخبار، لكن له معنى آخر. ما هذا المعنى الآخر؟ التشويق، التشويق وفتح الذهن، لأن الإنسان إذا ألقي إليه الكلام على صيغة الاستفهام اشتاق إليه وانفتح ذهنه له. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا جاء؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. القصة هذه ما هي؟ بيع التمر بالتمر لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني القبض في مجلس العقد. فإذا بعت رطبا بتمر والتمر واليابس فهل ينقص الرطب إذا جاء؟ الجواب نعم، يضمر ويصغر وينقص وزنه أيضا يخف. لما قال الصحابة يا رسول الله هل يباع التمر بالرطب؟ لم يقل لا، لكن قال هل ينقص إذا جاء؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام هل يعلم أن الرطب ينقص إذا جاء؟
نعم.
نعم لا شك، لكن أراد أن يبين العلة على هذا الوجه الذي يشوق السامع. هل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب؟ وأنا أوجه السؤال الآن إلى علماء النحو. يقول الخصم مفرد ولا جمع؟
مفرد.
مفرد. والجمع خصما، والمثنى خصما. هنا قال الخصم إذ تصوروا المحراب، الواو هذه واو إيش؟ جماعة. كيف تعود واو الجماعة على مفرد؟ الجواب هو مفرد في اللفظ جمع في المعنى، وقد يكون اللفظ مثنى في اللفظ وجمعا في المعنى. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فراعى الجمع فأصلحوا بينهما، راعى اللفظ ولم يقل بينهما. إذن الخصم مفرد اللفظ جماعة معنى. إذ تصوروا المحراب، تصوروا أي صعدوا السور ولم يدخلوا من الباب. والمحراب ليس هو المحراب الذي يوجد الآن في المساجد، ولكن المحراب مكان العبادة. ولهذا رأيت في بعض المساجد كتبوا على المحراب، على طاق المحراب دخل عليها
كلما دخل
فلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن ما كتبوا وجد عندها رزقا، يخافون يطالبون برزق في هذا المكان. كلما دخل عليها زكريا المحراب بس يظنون ان المحراب هو هذا الطاق، طاق القبلة، وليس كذلك. المحراب موضع العبادة. تصور المحراب، فدخلوا على داود ففزع منه. ما وجه فزعه؟ ان هؤلاء دخلوا من غير الباب وتصوروه وهو تصوروا عليه وهو مشتغل بعبادته، وهم جماعه ففزع منهم. فعادت الانسان النفسيه، والانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يختلفون عن الناس في الطبائع البشرية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف ما حاجة للفزع. خصما بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. الى هنا واضح الآية قل لا
لا.
طيب تشطط اي لا تمل ولا تجر. واهدنا الى سواء الصراط يعني دلنا الى الطريق السوي الذي ليس فيه ظلم ولا جور. ثم بدأوا القصة فقال احد الخصمين ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. ما هي النعجة؟
الشاة
او المرأة؟
الشاة.
يرى بعض المفسرين انها المرأة. ولو قلت للمرأة يا نعجة لخاصمتها. نعم. ولكن النعجة هي الشاة. له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها يعني خصني بها وأعطني إياها. إذا أعطاه إياها وله 99 كم صار له؟ والآخر لا شيء له. فطلب هذا الذي عنده 99 طلب من صاحب المئة من صاحب الواحدة أن يعطيه شاته نعم ليكمل بها المئة. وعزني في الخطاب. معنى عزني يعني غلبني في الخطاب لأنه رجل خصم جيد في الخصومة وذاك ما هو جيد. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. في إشكال عندي من الناحية النحوية. سأل لا تتعدى بإلى وهنا عديت بإلى. أصحاب النحو جزاكم الله خيرا لماذا عد السؤال بإلى وهو لا يتعدى بإلى؟ طيب ما في شيء. هناك شيء في علم النحو يسمى علم التضمين يعني أن الكلمة تضمن معنى كلمة أخرى يدل على هذا المعنى المتعلق. فهنا بسؤال نعجتك ضاما لها إلى نعاجه كأنه ضمن معنى السؤال الضم يعني سألك ليضم نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يرضي بعضهم إلى بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذه الجملة قال بعض المفسرين إنها من كلام الله وقال بعضهم إنها من كلام داود. ثم قال وظن داود أن ما فتناه. نعم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. فتناه بمعنى اختبرناه. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا يعني سجد وأناب إلى الله. وجزى الله إمامنا خيرا هذه الليلة حيث سجد مع أن المشهور عند الفقهاء أنه لا يسجد في الصلاة في هذه السجدة. يقول لأنها سجدة شكر وسجدة الشكر إذا سجدها الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة. والصحيح أنها سجدة تلاوة لأنه لولا تلاوتنا لكتاب الله ما سجدنا. فهي سجدة تلاوة إذا تلاها الإنسان ولو في الصلاة فإنه يسجد. أقول ما هو الاختبار في هذه القصة؟ ما هو الاختبار في هذه القصة حتى نعرف لماذا استغفر داود وخر راكعا وأنا إلى الله؟ يقول الاختبار أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بدعوى الخصم بدون أن يسأل الخصم الآخر. وكأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليعود إلى عبادته الخاصة لأنه ما أغلق الباب على نفسه وخلى بمحرابه إلا ليتعبد عبادة خاصة. وداود عليه الصلاة والسلام له وظيفة عظيمة وهي الحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. فهو خلى بعبادته الخاصة وترك أمر الناس. فاختبر الله بهذه القصة. هو عليه الصلاة والسلام حكم لأحد الخصمين دون أن يسأل الخصم الآخر. وهل هذا جائز؟ لا، لازم تسمع من الخصم. ولهذا كثيرا ما نسأل، يأتي رجل يقول فعل في فلان كذا وكذا، لا سيما ما يقع بين الزوجين. تأتي المرأة وتسكو زوجها حتى تقول إن هذا الزوج قد جار عليها تورا عظيما، ثم عندما تسأل الزوج تجد الأمر بخلاف ذلك. أو بالعكس، يأتي الزوج ويسكو زوجته حتى تقول هذه الزوجة أضاعت حق الله وحق زوجها، وعند السؤال يقول الأمر بالعكس. فلا بد من إيش؟ الناس على الخصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لابدع رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا وجه آخر،
أنه تسرع في
تفهم. الوجه الثاني أن داود عليه الصلاة والسلام خلى في عبادة خاصة وأغلق المحراب على نفسه. والدليل على أنه أغلقه أنهم تسوروا المحراب، ما دخل مع الباب. والإنسان المكلف بالحكم بين الناس يجب أن يكون مفرغا نفسه للحكم بين الناس. هذا أيضا فيه شيء من الإخلال باستقبال أحكام الناس. ولهذا رآه داود ذنبا، استغفر ربه وخر راكعا وأنا. في شيء ثالث؟ نعم، قال بعض الناس إن فيه شيئا ثالثا، وهو فزع داود منهم. لماذا يخزع؟ أليس هذا ينافي التوكل؟ ولكن هذا ليس بصواب، لأن الفزع في مثل هذه الصورة من طبيعة من طبيعة البشر. ولا يلام، هذا موسى عليه الصلاة والسلام مع قوته وشدته في ذات الله خرج من مصر خائفا يترقب، وهذا أمر لا يلام عليه الإنسان لأنه من طبيعته. فإذا نظرنا إلى هذه القصة وجدنا أنها واضحة في القرآن، لكن مع ذلك يوجد في كتب المفسرين التي تعنى بنقل الإسرائيليات أن داود عليه الصلاة والسلام كان له رجل مع الجيش مع الجند، ولهذا الرجل زوجة حسنة جميلة، وعند داود 99 امرأة. ففكر داود عليه الصلاة والسلام كيف يصل إلى هذه المرأة الجميلة، فدبر سيلة وكيدا. ما هي السيلة والكيد؟ أنه بعث هذا الرجل في جيش لقتال الأعداء ليقتل هذا الرجل ثم يتزوج داود زوجته. فبالله عليكم، هل يمكن أن ينسب مثل هذا إلى نبي من أنبياء الله؟ لا والله، هذا لا يمكن لأي عاقل ولو لم يكن مؤمنا أن يتصرف هذا التصرف. كل إنسان يرى أن هذا التصرف من أشد الأمور نكرا وخداعا، ولا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله. ولكن اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة يستطيعون أن يدبروا مثل هذه الأمور وأن يقدحوا في الأنبياء بمثل هذه الأمور. وقد علم من حالهم أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وليس بغريب عليهم أن يدبروا هذه القصة الكذب على داود. ولهذا يسمى عندهم حتى الآن يسمون داود إيش؟ ملك. يرون أنه ملك وليس بنبي. حتى عندهم نجمة يسمونها إيش؟ نجمة الملك داود، ما يقولون بأنه نبي عليه الصلاة والسلام. فإنه أطهر وأزكى وأحسن أخلاقا من أن يدبر هذه المكيدة العظيمة. فعلينا أن نعرف للأنبياء حقه وأن نقول إن داود عليه الصلاة والسلام اجتهد، وهذا الاجتهاد الذي وقع منه على هذا النحو الذي سمعتموه، والقصة واضحة ولله الحمد.
يقول السائل: أطال الله عمرك في طاعة الله وأرضاك للمسلمين ذكرى، وأثابك الله على ذكرك، وما زلنا نحبك بالله، ونسألك: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار أو قبل الإفطار أو بعده، ومتى يكون ذلك الدعاء؟ ثم أثناء الأذان عند المغرب، عند صلاة المغرب، هل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في إفطاره؟
أقول يا أخي، هذا تقبل الله دعاءه وكتب له مثله وأحبه الله عز وجل الذي أحبنا فيه، وأسأل الله لي ولكم في هذه الليلة وفي هذا المساء أن يجعلنا من أحبابه الذين يتبعون شريعته، لأن الميزان الصحيح في محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وهذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار، فإن قوم ادعوا أنهم يحبون الله، فقيل لهم هذا السلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وكذلك نقول في من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه، ولا تتبع في دينه ما ليس منه. وأنت إلى اتباعك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا صدق جواب من محبة الله ورسوله. أقول إن الإفطار أو إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره. وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخفاف لله عز وجل. والدعاء المأثور: اللهم لك الحمد وعلى نفسك أفضل. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذان الحديثان وإن كان فيه مضى لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال، فإذا دعوت بذلك أو بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن وأنت تبصر فنعم مشروع، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول، يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه. والذي دل الدليل على استثنائه أن يصلي وسمع المؤذن، فإنه لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلا، كما جاء به الحديث. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة، لأنه لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع من سوء الصلاة فلا يبطلها. ولأن لو كان لو عطف وهو يصلي يقول الحمد لله ولا ما يقول؟
يقول
الحمد لله. ولو بشر بولد أو بنجاح ولده وهو يصلي يقول الحمد لله؟
لا
لا لا، يعني لو ينجح ولد يطمئن، إذا نجح ولا يطمئن ولا يطمئن يحمد الله عليها. طيب، نعيد السؤال مرة ثانية. سمعت رجل يهنئك وأنت تصلي بولدك أو بنجاح ابنك أو بشيء ينفعك في دينك ودنياك، هل تقول الحمد لله ولا
لا؟
أبو بكر رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم
فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع، فرفع أبو بكر يديه وهو يصلي وقال الحمد لله. حمد أبو بكر الرب على هذه النعمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه ليكون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بالتالي تأخر النبي تأخر أبو بكر، ولما فرغ في الصلاة من الصلاة قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الحاصل أنه إذا بشر الإنسان بنعمة فلا بأس أن يقول وهو يصلي الحمد لله. وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساق تستعين بالله منه؟
نعم.
وأنت تصلي؟
نعم.
نعم وأنت تصلي. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن كل